أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. باسمي وباسمكم أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. مرحبا بكم شيخ.
حياكم الله شيخ ماجد، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، تقبل الله منا ومنكم، أهلا وسهلا.
آمين، الله يجزاك خير. وأرحب أيضا بزميلي من جمعية الصم الدعوية من لغة الإشارة الأستاذ أحمد بن إبراهيم الهليل، الذي ينقل لنا محتوى هذه الحلقة عبر لغة الإشارة. أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر الآن على الشاشة من داخل المملكة، 011-225-7773، ومن خارج المملكة 00-966-11-225-7773، وعبر هاشتاج البرنامج في تويتر المكون من كلمتي الجواب الكافي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ من جديد. في البداية، لازلنا نرى للأسف إسراف بعض الأسر في موائد الطعام، مما يؤدي ذلك إلى رمي بعض الأطعمة هذه أو عدم وجود من يستحق يعني أن تعطى. فما نصيحتكم للترشيد في الطعام وعدم رميه؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الحقيقة هذه ظاهرة مع الأسف الشديد تفشت، ومع شديد الأسف الآخر أيضا أنها صارت من خصائص رمضان عند كثير من الناس، وهو تنويع الطعام وتكثيره والإسراف في إعداده، لا الإسراف المالي ولا الإسراف الزمني ولا الإسراف الكمي في كمية هذه الأطعمة. والحقيقة كما قال أحد الأدباء الظرفاء، كأنما يريدون أن ينتقموا من صوم النهار ذلك اليوم، يعني كأنهم يجمعون لهذا اليوم حتى يعني ينفسوا عما في أنفسهم من شدة الجوع التي كانوا يكابدونها في أثناء النهار. ولهذا كان من أعظم العبودية لله عز وجل هو الغيرة على نعمه والخوف على نعمه، أن تغار على نعم الله عز وجل وأن تخاف من زوال هذه النعم، تغار عليها إذا أسرف الناس فيها فتنصح وتنبه، وكذلك أيضا أن تخاف من زوال هذه النعم، لأن زوال النعم يكون الحقيقة بالإسراف والتبذير والمعصية والبعد عن طاعة الله عز وجل. ونحن في شهر التزكية وشهر التربية وشهر العبادة وشهر إعداد النفس، والذي شرعه الله عز وجل حتى نتقي. يخرج الإنسان من شهر الصوم الكريم وقد أحس بأنه قد تزود بطاقة، يسأل الله عز وجل أن يكون مخلصا فيها، ولكن تأتي هذه المظاهر، مظاهر اللغو، الزور، المشاهد المحرمة في القنوات الفضائية وغيرها، الكثير مع الأسف الشديد يعني ينتاب بعض الناس في رمضان في هذا الشهر الكريم. هو فرصتنا، ولازلنا بحمد الله عز وجل الآن تقريبا في الخمس الأول منه، فلنحرص على استدراك ما بقي منه في طاعته ورضوانه والبعد عن الإسراف والتبذير والحرص على الصيام والقيام وتلاوة كتاب الله عز وجل والصدقة. نسأل الله عز وجل أن لا يغادرنا هذا الشهر إلا بقبول منه، إنه سميع قريب مجيب.
اللهم آمين. هناك أيضا سؤال يتعلق بإخوتنا الصم، يقول هنا: كيف يحصل الأصم على أجر الترديد خلف المؤذن وهو لا يسمع الأذان؟ ومن ضمنه أيضا: كيف يعني يحصل على بعض الأجور التي هي متعلقة بالسماع وهو لا يسمع؟
الحقيقة هذا سؤال جيد ويعتبر من طريف المسائل، يعني هو لا يسمع الأذان ولكن يتحرى. الآن بحمد الله عز وجل صار عندنا مواقيت، ساعات فيها مواقيت للصلاة، والجوالات والتطبيقات فيها مواقيت للصلاة، فإذا عرف أن الوقت قد دخل فهنا غلب على ظنه أو يكاد أن يقطع بأن الأذان قد رفع، فهنا يبدأ يردد مع المؤذن حتى لو لم يكن يسمعه. وفيه قول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أنه يؤخر الترديد إلى ما بعد انقضاء الأذان، هذا قول لمالك رحمه الله، لا أدري هل هو المشروع عنده أو أنها مما يسوق عند الإمام مالك رحمه الله، لكن على جميع الأحوال فهذا ممكن أن يخرج أو تخرج هذه المسألة وأن تعزى إلى قول مالك رحمه الله، أي أنه لم يفت عليه الترديد خلف المؤذن. وحتى لو فرضنا أنه فات فالإنسان يخاطب بقدرته واستطاعته، فحينئذ إذا غلب على ظنه أن المؤذن قد أذن فيبدأ بالترديد كأنه يستمع إلى المؤذن، فيحصل بذلك على أجر متابعة المؤذن والله أعلم.
نعم، معنا من جازان، من راكان من جازان، تفضل. وعليكم السلام، تفضل. طيب، معنا أم غنى من خميس مشيط، تفضلي. أم غنى من خميس مشيط، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا سؤالي، أنا وأخي اللي الأكبر مني متقابلين من سنوات، فهل صيامي يقبل وأعمالي ترفع ولا ما ترفع؟
طيب، واضح. طيب، في سبب للمقاطعة معين ولا؟
إي والله مشاكل، يعني
ليس سبب شرعي يعني.
لا مشاكل.
طيب، فيها أحد معنا في الاتصالات؟ طيب، شيخنا أم غنى تسأل عن مقاطعتها هي وأخيها، هل صيامها يقبل، هل أعمالها ترفع؟
أولا لا ريب ولا شك أن القطيعة، قطيعة الرحم، من أعظم الآثام، وهي من كبائر الذنوب، وعدها العلماء في الموبقات، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وفي الحديث الصحيح الرحم معلقة، شجنة معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته. فإذا كانت هذه الرحم التي جمعت أولئك الأقارب هي معلقة في عرش الرحمن، فصلتنا بعرش الرحمن تكون عن طريق الرحم، فإذا قطع هذا الرحم قطعت الصلة مع الله عز وجل، نسأل الله عز وجل السلام والعافية، وتأثر الإنسان في ذلك. والله سبحانه وتعالى قرن القطيعة بالفساد في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وفي الحديث لا يدخل الجنة قاطع. فكل هذا يدل على يعني عظيم ما أولته الشريعة من الأهمية لموضوع صلة الرحم، أن يكون الإنسان واصلا لرحمه. والقطيعة تحدث أحيانا مثل حوادث السيارات، أحيانا خطأ واحد يؤدي إلى الحادث، وأحيانا خطأ الآخر يؤدي إلى الحادث، وأحيانا خطأان مشترك، هذا يعطي نصف من الخطأ، هذا ما انتبه وهذا نظر الجوال فوقع الحادث. أحيانا، وهو الكثير مع الأسف الشديد، تقع الكلمة هنا ويرد عليها بأعظم منها، هنا صارت المشكلة. لو صار فيه قدر من التغاضي لما حصل هذا. التغاضي المالي أيضا، ما يكون من النزاعات المالية التغاضي فيها والتسامح واعتبار حسن الظن فيها، كل هذا له أثره. أما ما يتعلق بقبول الأعمال فلا أعلم أن هناك سيئة إلا الشرك التي تحبط العمل، السيئات. إلا ما يتعلق بحقوق البشر عند المقاصة عند الله عز وجل في حقوق البشر، فهذه أيضا تحبط العمل، ينتقل العمل الذي عملته إلى غيرك لرد حقه فقط. أما إذا كانت كلها من حقوق الله عز وجل، بحيث أن هذا أخطأ وهذا أخطأ وكلهم ليس بينهم حقوق في الحقيقة مالية مثلا، أو حقوق معنوية، أو سب أو شتم أو تهم خطيرة، هذه كلها في حقوق الخلق، وإنما وقع بينهم في حق الله عز وجل في هذا الرحم، فهو إثم وذنب عظيم وكبيرة من الكبائر على من تسبب بها أو تسبب بجزء منها، ولكنها لا تحبط العمل. ومع ذلك الإنسان يحذر، لأن القطيعة في الغالب أو في كثير من الأحوال تؤدي إلى الإضرار بحقوق الآخرين، الإضرار مثلا بالكلمة الجافية، هذه حق، فهنا يحبط العمل. إذا رد الإنسان برد أعظم من الرد الذي يعطي إياه، هذا أثم الآن، فيؤخذ من حسناته هذا المتكلم أو هذا الساب، وتعطى لقريبه أو تعطى لصاحب المال أو تعطى لصاحب العرض الذي أخذ. فنحذر أيضا من هذه الزاوية أنها قد في صور ليست قليلة قد تؤدي إلى إحباط العمل. والأخت الكريمة قلبها حي وحرصها كبير وعنايتها عظيمة، وإلا لم ترفع السماعة وتكلم بالجوال لتسأل هذا السؤال. فلتكن البداية منها لا سيما في هذا الشهر الكريم أن تراجع إخوانها أو أخاها الذي قاطعها أو قاطعت، ولا بد من التنازل، ولا بد من التغاضي، ولا بد من إنزال هذا الكبرياء الذي عند الإنسان إلى الأرض. وحتى هذا الشخص المقابل إذا ما قبل هذا التنازل وهذا الاعتذار، الإنسان أولا أجره على الله، ما أصابه من مصيبة الرد والجفاء أيضا هذا مثوبة من الله عز وجل. الأمر الثالث أن هذه الكلمة لا تزال تدور في قلب الشخص الطرف الآخر حتى هو يرجع إلى نفسه ويحاسبها. نسأل الله عز وجل لهما التوفيق والسداد والصلة إن شاء الله، لا أقول قبل انصرام هذا الشهر، قبل مغيب شمس هذا اليوم بإذن الله عز وجل
إن شاء الله. الأخت حبيبة تسأل عن قراءة القرآن وطريقة مسكه في التراويح، تقول أنا أصلي في البيت وأمسك المصحف بيدي، فتقول سمعت أنه لا بد إحدى اليدين تكون على الصدر أو نحو ذلك، توجيهكم؟
أولا وضع اليدين على الصدر هذا سنة، وضع اليدين على بعضهما بين الصدر وبين البطن في أسفل الصدر هذا سنة من السنن، فالأمر يسير. فما دام أنها قد احتاجت إلى أن تقرأ في المصحف فتقرأ بالصفة التي تكون أكثر راحة لها. أحيانا الإمساك المصحف بيد واحدة متعب، فإذا قدرت أن تمسك يدها على تقبضه على ما بين بطنها وصدرها ثم تمسك المصحف جاز ذلك، لكن هذا فيه قد يكون فيه إرهاق، فإذا احتاجت ووضعته فهذا حسن. وكذلك لو وضعت حاملا متحركا كل هذا سائغ لا شيء فيه.
طيب أحسن الله إليكم، معنا أم محمد من الرياض. أم محمد من الرياض تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أطرح سؤالي.
أي نعم.
ورثت أموالا في رجب 1441 العام الماضي.
اي نعم.
ودخلت بها للأسهم على دفعات.
نعم.
وبعد مضي 10 أشهر أصبح جميع ورثي في الأسهم.
نعم.
أسئلتي: واحد، دخلت في جزء من أموالي في أسهم بنية الاستثمار ولم أخرج الآن، هل فيها زكاة؟ مع العلم أنه لم يمضي على دخولي في السهم سنة، ولكن طيب. الأموال كانت موجودة عندي منذ سنة وشهرين. هذا السؤال الأول.
الأموال عندك من سنة وشهرين ثم دخلتي بها؟
دخلت بها خلال السنة وشهرين،
خلال السنة،
لكنها لم تمضي
طيب.
في السهم أكثر من سنة.
طيب.
السؤال الثاني، دخلت بجزء من أموالي في أسهم بنية الاستثمار طويل، لكن ظهر لي أنها تخسر وبعتها.
نعم.
ودخلت بنفس هذه الأموال بعد ما بعتها في أسهم أخرى بنية الاستثمار ولم أبعها للآن.
طيب.
مع العلم أنها لم يمضي على دخولي في السهم سنة، وكانت الأموال موجودة عندي من سنة وشهرين.
طيب، هي في السوق السعودي؟
إيه، السوق السعودي كلها.
طيب، في سؤال ثالث؟
بس توضيح، هذا كله من رجب العام الماضي، كنت أدخل على دفعات.
نعم.
إلى الآن يعني سنة وشهرين.
طيب طيب.
جزاكم الله خير.
وإياك. معنا أم محمد من الرياض، أم محمد أخرى.
نعم، أم عبد الله.
أم عبد الله تفضلي. اسمعيني من الهاتف.
نعم.
اسمعيني من الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي بسؤالك.
لو سمحت بسأل الشيخ، أنا عندي الوالدة كبيرة في السن وصعب عليها نطق بعض المفردات، صعب عليها في القرآن.
طيب.
يعني صعب عليها نطق بعض المفردات في القرآن الكريم، ومع ذلك نستمر. يعني مثل عندك قل هو الله واحد، ما صعب عليها قل هو.
أنت تقصدين في الصلاة واحد. يعني؟
لا. يعني كقراءة القرآن الكريم غير الصلاة.
طيب. طيب.
الصلاة ما تقرأ إلا الفاتحة فقط. طيب. هذا اللي استطعت أن تضبطها.
طيب. في سؤال ثاني؟
لا، شكرا.
شكرا. معنا أحد آخر؟ معنا أم طيف. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، تفضلي.
عندي سؤال لو سمحتوا.
تفضلي.
فيه فتاة طلقت وهي صغيرة، زوجت وهي صغيرة وطلقت.
نعم.
أصيبت بالقدم السكري، طبعا ظروفها المادية صعبة جدا. بدأوا الأقارب يجمعوا لها ويساعدونها ويجيها أموال.
نعم.
وتطور الوضع عندها القدم السكري، طبعا هي خارج المملكة لكن علاجهم بالأهلي يحتاج مصاريف.
طيب.
المهم يجيها مساعدات، الحمد لله جاها كفاية وزيادة، يعني بان عليها اللي يجيها خير فيها.
طيب.
تطور الوضع عندها، أصيبت بفشل كلوي، فتعاطف الناس معها أكثر وأعطوا عد معروف، يعني أحد يعطي زكاة، أحد يعطي صدقة، أحد كهيبة، الله أعلم عاد.
طيب.
الخلاصة الموضوع، البنت هذه توفيت الآن.
طيب.
فتفاجأت الوالدة، هي ساكنة مع أمها، فتفاجأت أمها لقيت عندها ذهب جايبت من العطايا اللي تجي هذه. لها فلوس بحدود 20,000، الذهب بحدود 35,000، الظروف اللي جمعت لها بحدود 10,000. سؤالها لها الحين، ما حكم المال هذا؟
طيب.
هل في ذكاء؟ هل هو للورثة؟ ما الحكم الشرعي فيه؟
المال اللي كان عندها وليس اللي أعطي لها.
لا، هدايا كلها من هبات.
أنت تسألين عن المال اللي عندها، اللي هو الذهب ب 35,000 و20,000 النقد، صحيح؟
أيوة. وظروف ثانية برضه كلها عطايا الناس، على أنهم قالوا في لها معاش بعد.
طيب.
أنها تستلم معاش وشي زي كذا، 10,000.
طيب.
ما حكم المال؟ أمها الآن تسأل تقول، ما تقول يكفيها 2,000، ليش تأخذ الأموال هذه كلها؟ حتى أمها مستغربة يعني إن المال هذا كله عند بنتها.
طيب، واضح. في سؤال ثاني؟
لا، جزاكم الله خير.
طيب، أبو حمد من الرياض. أبو حمد تفضل.
معك.
تفضل، عطنا سؤالك.
السؤال عندي سؤالين طول عمرك.
تفضل.
عن سجود التلاوة. هل يلزم سجود التلاوة أن يكون الإنسان طاهر وهو يقرأ القرآن من الجوال ومن الآيباد؟
طيب، والثاني.
على طهارة.
والثاني.
الثاني، هل لسجود التلاوة هل يلزم مثلا تكبيرة الإحرام ولا السلام بعده؟
واضح.
أو بس سجود بس؟
واضح واضح، شكرا يا أبو حمد.
السؤال الثاني. نعم. عندي عاملة أجنبية ومسلمة ورواتبها موجودة عندي، أنا اللي أحطها في حسابها لها 3 سنوات أو أكثر، فما أدري شلون تصرف في الزكاة، هي ما تعرف الزكاة ولا ذا، ولا ما أدري هل خدقها لين تروح ثم تصرف فيها ولا وش الطريقة فيها.
الآن أنت تجمع رواتبها ما تعطيها شيء؟
لا، هي عندي حسب النظام الجديد أنه يوضع لها حساب.
طيب.
وحساب بطاقة الصراف معها، أنا اللي أتصرف فيها، أنا اللي أبغى تتحول وما تحول أنا اللي أحول لها.
إيه؟
تعطيني رقمها وأحول لها هناك كل 3 شهور كل 4 شهور أحول لها اللي تطلبها.
إيه؟ وباقي في حسابها الآن مبالغ تقصد؟
إيه، ما إيه باقي فيها تقريبا 14,000.
ما حولتهن ولا سوت شيء؟
لا، موجودة.
طيب
ما أدري شو أتصرف في الزكاة، هل تجب؟ طيب. عليها، هل علي أثم ولا ما علي أثم؟
طيب.
فيها ولا لا؟
طيب. طيب، شكرا يا أبو حمد.
مشكرا.
طيب، أم علي، آخر سؤال نأخذ. أم علي من أبها.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا كنت طفلة صغيرة، فكنت أخذ مال من أبويا من أخواني بدون علمهم، وأخذ من بعض الصديقات في المدرسة بدون علمهم.
طيب،
فإيش الحكم علي؟
ممتاز.
وإذا كنت يعني في بعض، أنا ما أذكر إني إذا كنت أنا بلغت وكنت أخذ أو لا، إيش الحكم اللي
عليه؟ طيب، شكرا يا أم علي. طيب، شيخنا أم محمد من الرياض تقول إنها ورثت أموالا في رجب ودخلت الأسهم منذ 10 أشهر تقريبا، لم يحل عليها الحول منذ دخولها. تسأل تقول إن دخلت في جزء من الأسهم بنية الاستثمار وما زالت تستثمر فيها، وجزء منها دخلت ثم خرجت وباعتها ثم دخلت في أسهم أخرى. تسأل عن زكاة هذه الأسهم، سألتها عن السوق السعودي.
أولا ما يتعلق بالمسألة الأولى، أنها كان عندها نقد ثم حولته إلى أسهم، اشترت به أسهما بنية الاستثمار.
نعم.
والاستثمار الذي يفهم هو أنها تنتظر الأرباح في نهاية كل سنة مالية من هذه الشركة والشركة المساهمة، هذا لا تجب فيها الزكاة لأنها بنية الاستثمار، معناها أنها صارت شريكة محضة مع الشركة والهيئة العامة للزكاة والدخل هي تقتص الزكاة عليها وعلى الشركة، وتبعا تأخذ الزكاة من الشركاء أو من المساهمين. في هذه الحال ليس عليها زكاة، لأن النقد الأول لم يدر عليه الحول، وهذا الثاني تأخذ الزكاة من قبل الهيئة العامة للزكاة ولا شيء عليه فيها.
نعم.
الصورة الثانية تقول بأنها دخلت في أسهم ثم خسرت ثم دخلت بأسهم أخرى بنية الاستثمار أو التجارة.
هي قالت
طيب إن كانت بنية التجارة، ما يعني الفرق بين الاستثمار والتجارة؟ التجارة أنه يشتري السهم لا ينتظر الربح في آخر السنة أرباح السهم، وإنما ينتظر أن تزيد هذه الأسهم قيمتها في السوق فيبيعها.
نعم.
وفي فرق بين الأمرين، لأنه إذا كان ما يتعلق بالاستثمار لابد أن نعرف أن الوعاء زكوي.
نعم.
نفس الوعاء زكوي، أنت مستثمر في يعني مثل شركة لسيارات الأجرة، سيارات الأجرة نفسها بيع الخدمات الصحيح أنه ليس فيها زكاة، أن يبيع الخدمة.
نعم.
ليس فيها زكاة لأن هذه ليست من عروض التجارة. وهكذا أيضا بقية أنواع المناشط التجارية والزراعية والصناعية، وبعضها فيه زكاة وبعضها لا زكاة فيه. فإن كان بنية التجارة فيحسب قيمته السوقية في السوق وكم أخرج من الزكاة، ثم تعمل مقابلة بين الزكاة الناتجة من تجارة الأسهم وبين الزكاة التي تأخذها الدولة إن أمكن هذا. وإذا ما أمكن تسأل أهل الخبرة.
نعم.
فيجيبونها. ما أمكن الأصل عدم وجوب الزكاة عليها في هذه الصورة. الله أعلم.
نعم. نستأذنك فضيلة الشيخ والسادة المشاهدين في فاصل قصير ثم نعود إليكم.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، نحن في الجواب الكافي. ضيفنا هو فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. مرحبا بكم شيخنا من جديد. توقفنا عند سؤال أم عبد الله من الرياض، تقول إن والدتها كبيرة في السن ويصعب عليها نطق بعض الأحرف في مثل قل هو الله أحد وغيرها. سألتها هل هي في الصلاة؟ قالت لا، في التلاوة العادية.
حتى لو كانت في الصلاة لا حرج عليها.
نعم.
هذه قدرتها. نعم، تحرص بحسب استطاعتها على أن تضبط مخارج الحروف وتضبط الكلمات باللغة التي نزل بها القرآن ما استطاعت. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام من بررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. وهذه من المشقة، ليس بالضرورة أن يكون هناك ألفاظ أو عنده مشكلة في النطق. قد يكون المشكلة هو في تهجي الحروف، عليه صعبة جدا وفي إخراجها من مخارجها، فهي مأجورة. وأيضا يعني ننبه على قضية مهمة، أن بعض الأبناء والبنات يعني يعاملون الوالدين بشيء من القسوة في الأخطاء وكثرة الإلحاح، وظن منهم أن هذا نوع من الحسبة وأن هذا لا يجوز.
إيه؟
لكن يرتكبون إثم أعظم وأكبر بالعقوق. الله عز وجل رفع عنه التكليف، هذا غاية ما يستطيع. ثم يأتي الإبن ويحذره ويخوفه وربما ضيق صدره أن هذا ما يجوز، وهذا هذا هذا خطير. ولهذا يعلم بالحسنى المرة الأولى، إذا شافه يستجيب ويبحث عنه ويقول تعال علمني وعوذني لا بأس. إذا رآه ينفر ولو نفور بسيط دعه يا أخي، خاصة كبير السن، لأنه يكون فيها عقوق. والله عز وجل قد رفع عنه التكليف، أحضر مصحفا يعني صوتيا، دعه يسمع، شوف كيف تلفظ التلاوة بالطريقة الصحيحة، يحاول معه. وإذا ما استطاع لا يثرب عليه ولا يعاتب ولا يتابع ولا يلح عليه. يعني أذكر أحد المؤذنين كان يخطئ في الأذان، نبهته المرة الأولى وعلمته بلطف، ثم الثانية ما استطاع البتة، ما استطاع، هو كبير في السن، ما ما استطاع أن يغير لا في إعراباته ولا في عمله ولا، وهذا كثير في شأن كبار السن، فنحذر من هذا. نعم
نعم. نأخذ من أسئلة تويتر. الأخت تسأل تقول عن حكم الخروج بالبنطال إذا كان الحجاب كاملا، وتسأل أيضا عن حكم لبس البيجامة أو القصير إلى الركبة أمام أمها إذا كانت في بيتها، ولو توجهون أيضا توجيه عام في الحجاب، حجاب البنات الآن في خارج المنزل.
نعم، أما ما يتعلق بالبنطال المقصود هو الحجاب، فإذا غطت العباءة هذا البنطال كاملا، لكن ما هو العباءة المفتوحة التي تظهر البنطال الضاغط وهي مفتوحة ثم تنسكها بيديها ثم نصف الوقت وهو مفتوح ثم ترجع إلى إعادتها مرة أخرى؟ نتكلم على العباءة التي تستر معها أشياء مغلقة محكمة بحيث لا تخرج لا سهوا ولا خطأ. الأمر الثاني أن العلماء أيضا منعوا اللباس الذي يصف والذي يشف، فهناك بناطيل حقيقة واسعة وفضفاضة وجيدة، وهناك أشياء غير جيدة تظهر بها المرأة أمام إخوانها وأقاربها وحتى والدها. ليس المقصود الحقيقة الشك والظنون كما يقول بعض الكتاب وغيرهم، لا، المقصود أن هذه عورة مثل عورة الرجل للرجل، في عورة للرجل مع الرجل. بعض العلماء يرى أن الفخذ عورة، وليس بالضرورة أن يكون هذا لأجل الشهوة أو لأجل الظنون أو شيء من هذا القبيل. هل مقصود أن الله عز وجل حد حدودا وشرع شرائع وسن أحكاما يجب الالتزام بها؟ وكذلك ما يتعلق بالحجاب، ألا يكون الحجاب زينة في نفسه وألا يكون بحيث يكون ساتر، الزينة في نفسه هذا مثل الفستان الذي يكون في الذي يكون يعني عند زوجها وعند نسائها وعند محارمها ثم تظهر به عند الناس، هذا أيضا لا يحسن من المرأة أن تفعله ولا أن تظهر شيئا من هذه الزينة للناس، والله أعلم.
نعم. أم طيف سألت تقول إن كان هناك فتاة أصابها بعض الأمراض القدم السكري وادخلت المستشفى، ثم بعد ذلك آتاها فشل كلوي ثم توفيت، ثم اكتشفوا بعد ذلك بعد أن كان يعني يعطونها بعض الزكوات والصدقات اكتشفوا أن عندها ذهب ب35,000 ريال وعندها أيضا نقد تقريبا 20,000 ريال. تسأل بعد ما اكتشفوا ذلك هل يذهب إلى ورثتها أم ربما يعاد إلى المتصدقين به؟
أما المتصدقون فوقع أجرهم على الله عز وجل إن شاء الله بحسن نيتهم وتمت وبتحريهم، وهي بظنها أنها تستحق هذا المال، لا ندري حتى نحن ولا هم أنها مستحقة له أو غير مستحقة في وقتها، لا يدرونهم. نعم. هي أخذتها وهي تعرف عن نفسها بأنها مستحقة، ولذلك قال العلماء أنما يعطى إلى الفقير يتملكه ويصير حلالا عليه، ومن أنفق عليه أو ورثه أو وهب إياه ما يتعلق به أحكام الزكاة. يعني في فقير أعطي مالا لأنه يحتاج، هذا الفقير كريم شرى هدية بسيطة ومتوسطة ثم أهداها لي أو لك أو لأي إنسان، فأنا ما نقول الزكاة انتقلت إليك، هو حين أعطي الزكاة ملكها كما تملك سائر الأموال، انتهت صفة الزكوية نزعت منها صار ملكا خاصا لها. فالآن مدام ما عندهم قطع ولا يقين ولا وصية منها أنها لا تستحق هذا المال أو أخذته على أنها سترده إلى أصحابه أو أنها ستعطيه الفقراء، كل هذا غير موجود، فهو مالها، وحينئذ يكون إرثا لهم، لا حرج عليهم في اقتسامه، والله أعلم.
نعم. أيضا من أسئلة تويتر تسأل تقول بالنسبة لصفوف النساء في المسجد كيف تبدأ، هل من خلف الإمام أم من طرف المسجد؟ وشكرا.
إذا كانت الساحة مكشوفة بين الرجال والنساء كالذي يكون مثلا أحيانا في الحرم المكي أو الحرم المدني، فالأولى أن تصف النساء الصف الآخر فالآخر، هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذا هو المعنى. أما إذا كان مثل الغالب الآن أنها صارت في ستر أو في جدران في مصليات النساء التابعة للمساجد،
نعم،
فالأقرب، لأن القضية علة يدور معها الحكم وجودا وعدما، أو الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فالأقرب أن نرجع إلى الأصل وهو أن أحكام الرجال مثل النساء والنساء مثل الرجال، فيبدأنا بالاصطفاف الصف الأول فالأول إذا كانوا في أماكن مستورة بالكامل، والله أعلم.
طيب، أبو حمد من الرياض سأل عن سجود التلاوة، يقول هل يلزم له الطهارة، وسأل أيضا هل يلزم له التكبير.
نعم، قول أكثر أهل العلم على أنه يتطهر لها لأنها جزء صلاة فأخذت أحكام الصلاة، والقول الثاني هو اختيار تقي الدين ابن تيمية وأخذ بها مشايخنا أنه لا تلزم الطهارة، لأنها حتى وإن كانت جزء صلاة هي ليست صلاة. الصلاة تحليلها التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذه ليس فيها تحريم وليس فيها تسليم. وكذلك ما جاء في السجود أنه لا يسجدون على حالهم سواء على الطهارة أو على غير الطهارة، ولم ينقل أنهم كانوا يتوضؤون في مثل هذه الحال. فالأقرب أنه إذا كان على غير الطهارة وسجد فلا حرج عليه.
واستقبال القبلة،
والأقرب أنه لا يشترط استقبال القبلة، لكن لا يختلف العلماء أن استقبال القبلة مستحب حتى في مجالس الذكر، وكذلك أيضا ما يتعلق بالطهارة والله أعلم.
هنا أيضا سؤال وردنا يقول هل يجوز التبرع في الأوقاف الرسمية وإهداء ثواب هذا التبرع للأموات؟
نعم، هذه من الصدقة الجارية يتصدق الإنسان عنه، وقد جاء في صحيح مسلم أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن روح أمي افتلتت ولو أنها تكلمت تصدقت فينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم، والعلماء قالوا هذا يشمل الابن وغير الابن حتى بقية الأقارب لأن المعنى واحد.
نعم،
فمن تصدق بصدقة ونواها لنفسه ولغيره صحت، أو نواها لغيره كانت أجر الصلة وأجر الصدقة الله أعلم.
إضافة لسؤال الصفوف النساء تسأل أيضا تقول هل يبدأ صف النساء من خلف الإمام مباشرة أم من يمين الصف في المساجد العادية؟
يصطففنا كما يصطف الرجال ما دام أن المصلى معزول.
نعم، يعني من خلف الإمام
بالساتر. نعم، يكون خلف الإمام ويبدأنا بوسط المصلى وينتشرنا بعد ذلك في الاصطفاف يمنى ويسرى حتى يكون مكان الإمام هو الوسط.
نعم. سؤال أم علي من أبها تقول حينما كنت أرجع سؤال أبو حمد بعد قليل، تقول عندما كنت طفلة صغيرة كنت أخذ المال من أبي ومن بعض إخوتي بدون علمهم، ومن أيضا زميلاتها في المدرسة بدون علمهم، ربما قد تكون محتاجة ربما، فتقول كنت أخذ ذلك بدون علمهم عندما كنت طفلة ولا أذكر الآن، هل استمريت حتى بعد ما بلغت أني كنت أخذ أو شيء؟ فهل عليها شيء في ذلك؟
نعم عليها شيء، حتى لو كانت لم تبلغ، إذا كانت تعرف الأموال التي أخذت وتعرف ممن أخذت هذه الأموال فإنها تحصيها بالدقة إن أمكن، أو بالتقدير إن أمكن، أو بالتقريب ولو بالبعيد إذا لم يمكن كل ما ذكر، وتعيدها إلى أصحابها بطرق منوعة ليس بالضرورة. إذا استحيت فإنها لا تعيدها بشكل مباشر، تضعها في ظرف، تضعها في السيارة، هذا مال لك، هذا كان عندي ونسيته نحو ذلك، دون أن تذكر اسمها. وإذا كانت ممن تجر عليهم يسمونها ميانة، تمون عليهم ويعرفون حالها فلا بأس أن تعطيهم. أحيانا بعض الأخوات يعرفون بعضهم.
نعم،
فتعطي هذا ما كنت أخذته سابقا وأنا صغيرة لا بأس، لكن لا تجعله هدية كما يقول البعض، لأن الهدية قد ترد. أن تهدي ثم يتحيى مناسبة ليردها عليك، ليس تقصيا أو عدم محبة لمنن الآخرين كما يظن البعض، لكنه إكرام.
نعم،
وحينئذ تكون قد عادت هديتك الهدية إليك، وهذا لا يصلح، وأن لابد أن يعرف أنها حق له. نعم،
بالنسبة لأبيها وإخوانها يعني تخبرهم أو
ليس بالضرورة؟ الله عز وجل قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا حرج الحقيقة أنها تحدث عما مضى، لا يجب عليها ذلك، ولكن تضعه في ظرف ودون أن يعرف المصدر. نعم.
أبو حمد أيضا كان عنده سؤال يقول إن
ولكن إذا لم تستطع ولم تعرف ولم تستطع التقدير البتة، أو كانت من التوافه القليلة ريالات بسيطة أو شيء من هذا مما يحصل به التسامح بين الأقارب لا يلزمها، لكن أحيانا قد يكون المال معتبر وعلى حسب غنى الأسرة أو فقرها، كل هذا له أثر. نعم.
نعم، أبو حمد كان يسأل يقول عنده عاملة ورواتبها عنده بحكم أنه يحول إلى حسابها البنكي كما هو النظام الآن، فيقول هي تجمع المال ولا تحول إلا أجزاء بسيطة منه، ويقول عندها الآن قرابة 14,000 في حسابها، فيقول البطاقة عندي فهل أنا المسؤول عن زكاتها أو كيف؟
لا، ليس مسؤول أن البت عن زكاتها، ولا ما يعني باختصار بالطريقة لا دخل له فيها. ولكن لا يقول أيضا ما زكت، قد تكون زكت ويعني ينكر عليها وهي لا تستحق الإنكار، ولكن يعلمها أحكام الزكاة ويعلمها أحكام الصلاة ويعلمها، فإذا عرفت الأحكام الشرعية كفى ذلك. أما أنه يقوم بالأخذ منها، هي قد تكون زكت بطريقتها الخاصة، أوصت بالزكاة في بلدها، هو غير مسؤول عن هذا. نعم.
طيب، عواد من الدمام، تفضل. عواد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا عندي سؤال.
تفضل.
السؤال الأول، الآن يعني أنا أسمع في بعض الشباب يعني يسوون للأسف مثل يسمون الاستمناء العنصرية بنهر رمضان. البحث عن الشيء هذا.
يسوون إيش؟
الاستمناء يسوون بنهر رمضان.
طيب.
يعني هو عليه حكم من جامع اللي هو عليه قضاء بعد رمضان فقط، ولا عليه أن يعني يطعم 60 مسكينا؟
طيب. يصوم. سؤالك الثاني.
الآن برمضان يعني وش الأفضل أن يعني عند تقرأ القرآن، تقرأ سرا أم جهرا؟
طيب، وشكرا لك. معنا أم أسماء من الخبر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت يا أخي، عندي أنا نحن مصابين بمرض كورونا.
إيه؟
وأسأل يعني هل إذا ارتفعت يعني حرارة عندي وأم بناتي يجوز لنا نفطر نأخذ العلاج؟
طيب.
والسؤال الثاني، هل يعني البخار إذا أخذت البخار عشان الربو يفطر؟
طيب، الله يشفيكم ويعافيكم يا أم أسماء وعائلتك الكريمة. طيب، نرجع لكم فضيلة الشيخ. عواد يسأل عن الاستمناء، هل هو يفطر وهل يلزمه كفارة الجماع؟
نعم، هذا حكي، هذا قول الكافة من أهل العلم، وحكي فيه الإجماع عليه الأئمة الأربعة وعلماء الأمصار، ولم يخالف في هذا إلا الظاهرية. فإذا حصل منه هذا لأي سبب فهي مباح أو محرم، يعني قصد العلاج أحيانا، أو ففي هذه الحال يعتبر قد أفطر متعمدا وعليه الإثم وعليه كل ما يتعلق بأحكام الفطر في نهار رمضان.
لكن هو يسأل عن أنه هل له أحكام الجماع في الكفارة؟
لا لا لا، ليس له أحكام الجماع وبإجماع.
أها.
لا لا،
يعني يفطر. نعم، عليه
نعم، يعد مفطرا في هذه الحالة. نعم. ولكن ليس له حكم الجماع، أن يكون عليه الكفارة، وليس فيه كفارة، وإنما. نعم. هو كسائر المفطرات الأخرى. نعم.
يسأل أيضا عن قراءة القرآن في رمضان، هل تكون سرا أم جهرا الأفضل؟
الأفضل أن تكون القراءة للإنسان لنفسه، ليس في مجال الدرس ولا في الصلاة، أن يكون بين المخافتة وبين الجهر، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وأن يكون بما يحمله على التغني بالقرآن وتجويده، فهذا أدعى للخشوع وإعطاء القرآن حقه. أما بعض الناس اللي يقرأ كأنه يقرأ في كتاب، يعني يرفع صوته قليلا ويقرأ من غير تغني، هذا الحقيقة يكون فيه ضعف في قضية التدبر والمتابعة، فهو يقرأ بقدر ما يسمع نفسه ويسمع من كان قريبا منه من غير إزعاج، وبالتغني اللي يسمونه الناس الترتيل. الترتيل هو الترسل وليس هو التغني.
نعم. أم أسماء من الخبر تقول إنهم أصيبوا بكورونا، فهل في حال ارتفاع الحرارة يحق لهم أن يفطروا ويأخذوا الخافض؟
نعم، إذا لم يوجد طريق إلا أخذ الخافض عن طريق الفم فلا بأس، وإن كان ليس عليهم مشقة أن يذهبوا إلى المستشفى أو المستوصف ويأخذوا إبر دوائية تخفض هذه الحرارة، فيجب عليهم أن يخفضوا الحرارة عن طريق الإبر الدوائية اللي هو الإبر، حتى لا يفطر عمدا. لكن إذا شق عليه ربما مشوار، ربما أيضا في كلفة، ثم أفطر لهذا السبب، فلا يجب عليه أن يذهب إلى المستشفى، يذهب ويزاحم. لو تناولت الخافض فهي مريضة وتقضي بعد رمضان، لا حرج عليها.
نعم. سألت أيضا عن استخدام البخار في من لديه ربو.
البخار والأكسجين هو يذهب إلى الرئة ولا يذهب إلى المعدة، يستنشق ثم يذهب إلى الرئة، فلا حرج فيه إن شاء الله. نعم.
نعم. من أسئلة تويتر تسأل تقول، هل يجوز حقن الفيلر لتجميل الفكين ويستمر تقريبا لمدة سنة؟
الأصل هو عدم جواز العمليات الجراحية فيما يتعلق بالجراحات التجميلية، هذا الأصل، ولكن أيضا هناك كثير جدا من العمليات خرجت من هذا الأصل فيجوز أن تعمل، وهي ما كان من 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 تغير ولادي، يسمونه عيب، ليس خلق الله عيب، تغير ولادي أو وجود تشوه في هذه الحال، أو هناك يعني لفت للنظر، قبح ظاهر يلفت النظر، يعني الفات واضح حتى وإن كان على صفته الخلقية العادية، فيجوز. وهذا كثير، وهو الذي يعمله كثير من المراكز التجميل، الكثير منها وليس بالضرورة الأكثر، كثير منها هو من المباح، لا شيء فيه إن شاء الله عز وجل. لكن أن تكون الحال عادية تريد أن تكون جميلة، هذا لا يجوز. جميلة تريد أن تكون أجمل، هذا لا يجوز. هذه حتى من الناحية الأخلاقية لا زال حتى الغرب الآن يرون هذه فيها مسألة أخلاقية في قضية تغيير الخلق. وقال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، وهو تفليج الأسنان. فما بالك أحيانا تكون الصورة كلها منقلبة، الوجه يتغير تماما، الوجه الأفريقي يتحول إلى آسيوي، والآسيوي يتحول إلى غربي، يغير تماما. عاد هناك التغيير الجزئي من غير سبب ولا لفت للأنظار، ليس فيه لفت للأنظار، وإنما تريد أن تكون جميلة فقط. هذا فيه نوع من التسخط لي. فما أباحه الفقهاء من العمليات التجميلية كافي في سد حاجات الناس، لا من ناحية العيوب ولا من ناحية الولاديات، وما بقي الحقيقة هو نوع من تسخط هذا الخلق الذي خلق الله عز وجل الإنسان عليه، والله أعلم.
البعض يقول أنه يعني هي ليست جراحة، هي فقط حقنة، البعض يرى ذلك يعني.
هذا فيه التدخل، نعم. هذا فيه نوع من الجراحة. أما إذا كانت لإزالة ندوب سابقة هذا جائز، إزالة حروق هذا جائز، هناك تغير في الفك فملأت هذا المكان بسبب هذا التغير، هذا لا حرج فيه.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله غدا في الرابعة عصرا بإذن الله تعالى، إلى اللقاء.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.